الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد تقدم الكلام على سند حديث إنما الأعمال بالنيات. أما متن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ورد هذا الحديث بلفظ إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنية. وهنا من الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. وارد أيضا بلفظ إنما العمل بالنية ولامرئ ما نوى، ولامرئ ما نوى. إن الحديث قد أخرجه البخاري في عدة مواطن من صحيح تقارب 7 مواطن، أخرجه مسلم أيضا وأخرجه غيرهما. فلما ورد في هذا الحديث وفي غيره إنما الأعمال بالنيات، عمل بالنية، إنما العمل بالنية لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ومر مختصر. قال بعض أهل العلم إذن تجوز رواية الحديث بالمعنى، تجوز رواية الحديث بالمعنى. ومحل هذا التجويز إذا كان الراوي الذي روى الحديث بالمعنى يعلم ما الذي يحيل المعنى عن موضعه. يعني هناك ألفاظ إذا تغيرت أضر تغييرها بالمعنى، الألفاظ إذا تغيرت لم يضر تغييرها بالمعنى. مثلا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في 3، الماء والكلاء والنار. الناس شركاء في 3، الماء والكلاء والنار. كان الشيعيون يستدلون به على الاشتراكية. وإن يعني إن سلم لهم فالاشتراكية هنا في ثلاثة أشياء ليست في كل شيء، ليست في الحمامات يترك الباب مفتوح وتدخل، وليست في النساء كما يفعلون. الحاصل ورد هذا الحديث الناس شركاء في 3، الماء والكلاء والنار. ورد بلفظ آخر وهو المسلمون شركاء في 3، الماء والكلاء والنار. فتغير لفظ الناس، تغير لفظ المسلمين وإبدال بلفظ الناس أثر في المعنى، أثر في المعنى، وهذا واضح. لكن هناك احيانا الفاظ تغيرها لا يؤثر في المعنى، مثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ورد بلفظ اذا تواجع المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فلفظة التقى تغيرت الى لفظة تواجع، لكن المعنى هو نفس النار. فمن الضوابط التي يضعها العلماء لرواية الحديث بالمعنى أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معنى. ثانيا ألا يكون الحديث من الأحاديث التي يتعبد بلفظها، من الأحاديث التي يتعبد بلفظها. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أخذت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطلع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأنجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فأعدتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. كان الحديث يتعبد بلفظي بهذه المثابة، فلا يصح لي أن أقوله كذكر لأن الحديث مرتب عليه قبل. إذا قال شخص ومات مات على الفطرة فمرتب عليه قبل، فلا يصح أن يقول اللهم إني وجهت وجهي اللهم وجهت وجهي إليك. لا يصح أن أروي ذلك بالمعنى أقول يا رب اتجهت بقلبي إليك، لا يصح أن يروى حينئذ بالمعنى. إذا كان الحديث من الحديث التي يتعبد بألفاظها سبحان الله وبحمده هذا بخلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، فلا أحوله عن اللفظ ولا أرويه بالمعنى ولا أرويه بالمعنى. هذه بعض الضوابط التي يضعها العلماء لرواية الحديث بالمعنى. حديث إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. العلماء لها مباحث متعلقة بلفظة إنما، هل تفيد الحصر؟ أنا ما لا تفيد الحصر. فمثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله أم أن الأمر على غير ذلك؟ فمن العلماء من يقول إن كلمة إنما تفيد الحصر، لذلك نبحث عن ذلك اللغة واسع. سيقول إذا سئل ما وجه قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هناك قوم ليسوا بعلماء ولكنهم يخشون ربهم، يحتاج مثل هذا إلى توجيه، فيقول إنما يخشى الله حق خشيته من عباده العلماء، أو إنما يخشى الله خشية أعظم من غيرهم العلماء، تجوية تقدير. طبعا هذا تدل عليه إيرادات من نفس واسع. إنما الشهر 29، قد يكون الشهر 30. إنما الربا في النسيئة، هناك ربا، ربا الفضل، هناك ربا الفضل. فنبحث واسع لمن أراد الاستجابة في هذا الأثر. إنما الأعمال بالنيات، هنا إنما الأعمال المقبولة مرضوع إلى النيات، إن كانت نيات العاملين صالحة كانت الأعمال مقبولة، وإن كانت النيات فاسدة كانت الأعمال مرضوعة. هذا من أوجع ما قيل في تفسير إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال صحتها وسلامتها من فسادها وعطبها وربها مبني ذلك على النيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إن نوى خيرا فله الخير، إن نوى شرا فله شر. كل الأعمال بالنيات، صلاة، صيام، حج، كل الأعمال بالنيات. من ينازع بعض المنازعة في هذه المسألة كالأحناف ومنازعتهم في النية عند الوضوء. أنتم تعلمون أن الشخص إذا توضأ من شرائط الوضوء أو من شرائط الوضوء على أقل تقدير من واجبات الوضوء النية، بل هي من شرائطها عند الجمهور. فإذا لم ينوي شخص فعند الجمهور أن الوضوء لا يصح. الأحناف يقولون لا يلزم للوضوء نية. بما أيها الأحناف؟ قالوا لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فنوا، والنبي قال توضأ كما أمرك الله ولم يقل فنوا، كذا أشار الأحناف. لكن الجمهور يقولون إن الأحكام الفقهية تؤخذ من عموم النصوص ليس من نص واحد. فقول الرسول إنما الأعمال بالنيات هو متقدم على الرأي الذي ذهب إليه الأحناف، لأن الأحكام تؤخذ من مجموع الأدلة ليس من دليل واحد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثال عند هذه مسألة، وهي مسألة التلفظ بالنية، هل التلفظ بالنية مشروع أم أنه ليس بمشروع؟ ابتداء لم يرد التلفظ بالنية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي عمل من الأعمال فيما علمت، اللهم إلا الحج، وليس عقد بالنية إنما هو إهلال، أذي ولبيك اللهم لبيك إلى آخر لبيك حجا أو لبيك عمر، هذا يسمى إهلال ولا يسمى نية، لأن النية في القلب. صحيح أن من علماء الشافعية أو جمهور الشافعية يرون التلفظ بالنية عند الوضوء، يقولون هو آكل، نقله النووي عنه في المجموع، لكن السؤال أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك من كتاب الله أو من سنة رسول الله؟ والمرض عند التنازع، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصلبها أو إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني في النهاية له ثواب ما نوى، له من وراء الهجرة ثواب ما نوى، إن نوى خيرا فخير، وإن نوى دون ذلك فبحسب نيته التي أخذ. هذا الحديث أو بالنسبة من قلوب وآمالها كما لا يخفى عليكم أن الشخص قد يرتقي بسبب نواياه الحسنة إلى أعلى المراتب، بل إلى مرتبة الشهادة في سبيل الله. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، أي مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، أي مات على فراشه. وفي سنة رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وفي الحديث الآخر: لك ما أخذت يا معه ولك ما نويت يا يزيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: إذا هم العبد بحسنته ارقبوه، ارقبوه يعني انظروا إليه وترقبوا ما يصنع، فإن عملها فاكتبوها له عشرة، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، إنه هم بها. فالهم حينئذ جعل صاحبه مثال. وبالنسبة للسيئة: إذا هم العبد بالسيئة ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، وإن لم يعملها. وردت روايتان، الرواية الأولى: وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، والرواية الثانية: وإن لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. فقوله فاكتبوها له حسنة جاء مقيدا في بعض الطرق: فإنما تركها من جرائي، في رواية: فإنما تركها من أجلي، إنما تركها من جرائي، في رواية. وفي رواية أخرى: فإنما تركها من أجلي. فإذا تركت المعصية من أجل الله وسبت عليه، ولذا في الحديث في الآية الكريمة من شأن يوسف عليه السلام، أنتم تعرفون أن الصديق يوسف عليه السلام ترك المعصية من أجل الله تبارك وتعالى. كذلك قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي استشفته ابنة عمي 100 دينار فاشترط عليها أن تمكنه من نفسها، فلما فعلت وجلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها، هذا نفعه توسله بهذا العمل لما انطبقت على فم غاره صخرة كما هو معلوم في حديث الصحيحين. فالرجل قد يبلغ بالنوايا الحسنة مراتب عالية، أعلى المراتب بسبب النوايا الحسنة. ولذلك يقول العلماء: من أهل العلم من يقول، وهذا منقول عن الإمام أحمد، إن هذا الحديث يعد ثلث العلم، يعد ثلث العلم، هذا يقول يعد ثلث الدين، ذلك لأن الأعمال كما هو معلوم تنقسم إلى أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال جوارح، فهذا يتعلق بأعمال القلب، فكان ثلثا من هذا المنطلق، كان ثلثا من هذا المنطلق. هذا الحديث أوضعه العلماء في كتب الفقه عموما، فتراه يصلح في أبواب الطلاق، جاءت في سبيل الله في كل الأبواب يمكن إدخال حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا قد أفرد هذا الحديث بتصانيف عدة، ألف فيه مؤلفون وصنف فيه مصنفون في شرح وما وبيان ما يحوي هذا الحديث من أحكام، كما سمعتم هو حديث من نهاية المصطلح يعد حديثا فردا، ومع ذلك كل الفقهاء على العمل به. إذا كنا سنرد أخبار الآحاد ما رددنا هذا مع ما يرد منه خبر أحد من العلماء، من قال هذا الحديث قال في شأن هذا الحديث إنه حديث متواتر، وهذا القيل إنه متواتر إن كان يقصد إنه متواتر بهذا اللفظ عن رسول الله فقوله خطأ، أما إذا التمسنا تخريجات لقول القائل إنه متواتر إذا كان هذا القائل من أهل العلم، فنقول متواتر إما متواتر عن يحيى بن سعيد قد رواه أكثر من 100 شخص كما سمعتم، أو أنه متواتر المعنى للأحاديث التي سبق ذكرها، ما كما نويت يا زيد يا يزيد ولا كما قلت يا نعم، يبعثون على نيتهم وإن بالمدينة أقواما ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حدثهم الوصف والأحاديث والآيات التي على شاكلة ذلك. أما الآيات التي في معنى الحديث عندنا قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال العلماء أو نقل الماوردي في تفسيره أن هذا في الرياء عند جماهير العلماء، فلنقل الإجماع ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وقال الله تعالى ألا لله الدين الصالح قل الله أعبد مخلصا له دين. آيات كثيرة على هذه الشكل. فإذا جئت تدرس حديثا بعد دراسة الحديث من ناحية الرواية عن السند والمتعلقات به، من ناحية كون الرجال ثقات وسماع بعضهم من بعض والأقوال التي فيهم، تدرس من ناحية الدراية من ناحية فقه النفس، تورد الأحاديث التي في معناها وكذلك الآيات التي في معناها وتتابع بعض الشروط وتخرج بفقه متزن لهذا الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليطرح في هذا الدرس.